بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه. توقفنا في الدرس السابق عند باب اللباس، وباب اللباس وضعه ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بين أبواب الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف من جهة، وبين كتاب الجنائز من جهة أخرى. إذن هو وضعه في آخر باب، في آخر كتاب الصلاة، وضعه في آخر كتاب الصلاة، وجعله بين كتاب الصلاة وبين كتاب الجنائز. وفيه 10 أحاديث سنأخذها إن شاء الله في درس اليوم بإذن الله تعالى، والدرس القادم نبدأ في كتاب الجنائز. وباب اللباس أورده ابن حجر في هذا الموضع لأي سبب؟ ما العلاقة بين كتاب الصلاة وباب اللباس؟ هل هناك علاقة؟ أبا أيوب، أحسنت. لأن من شروط الصلاة ستر العورة، وهو يريد أن ينبهك بأحاديث ما الذي تستر به العورة. لن يتكلم عن حد العورة لأنه تقدم معنا، لكن سيتكلم عن اللباس، عن اللباس الذي يستتر به المسلم. واللباس هو ما يستر البدن ويدفع به الحر والبرد، وهو على نوعين: لباس حسي ولباس معنوي. لباس حسي ولباس معنوي، وكلا النوعين جاء في قوله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل نوع اللباس الحسي وكذلك اللباس المعنوي، وهو لباس التقوى، وهو لباس التقوى. وبين الله عز وجل في هذه الآية أيضا أن اللباس الحسي ينقسم إلى قسمين: لباس ضروري ولباس كمالي. لباس ضروري ولباس كمالي. فاللباس الضروري من أين يؤخذ من الآية؟ يواري سوآتكم، هذا اللباس الضروري. واللباس الكمالي في قوله جل وعلا: وريشة، أي المراد بها ثياب الزينة والكمال والجمال، فهذا لباس زائد على اللباس الضروري. ثم ذكر اللباس المعنوي وقال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. خير هذه صيغة ماذا؟ تفضيل. أصلها ماذا؟ أخير. مثل ما نقول شر أيضا صيغة تفضيل، أصلها ماذا؟ أشر. لكنه لما ساغ في كلام الناس خير وشر صارت ماذا؟ صار صيغة التفضيل من الخير خير، كلمة خير، وكذلك كلمة شر. وإلا أصلها أخير وأشر، لأن أفعل التفضيل إما هو ما كان على وزن أفعل، فتقول مثلا: فلان أفضل من فلان، وفلان أقوى من فلان، وفلان أسرع من فلان، وفلان مثلا. هناك بعض الألفاظ لا يمكن أن يفاضل منها مباشرة، تحتاج إلى فعل مساعد. تقول مثلا: أشد مثلا ضراوة من فلان، بهذه الصورة. المهم من هذا أن صيغة التفضيل على وزن أفعل، وكلمة خير وشر مما يستثنى من هذه الصيغة، فإنه من أجل السهولة في نطقها قيل خير وقيل شر، وإلا فأصلها أخير وأشر. الله عز وجل هنا يقول: ولباس التقوى ذلك خير، أي أنه خير من اللباس الحسي. لماذا؟ فإنه إذا تحقق لباس التقوى واللباس المعنوي كان جالبا ولا شكل اللباس الحسي، كان جالبا ولا شكل اللباس الحسي، لأن المتقي لا شك أنه سيأتي به باللباس الضروري الحسي ويأتي باللباس الكمالي لا سيما عند الصلوات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، المقصود المسجد هنا صلاة. المؤلف ذكر باب اللباس هنا لأن اللباس يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. والأصل في اللباس الحل والإباحة كما هو الأصل في المساكن والملابس والدواب والمآكل والمشارب، الأصل فيها ماذا؟ الحل. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي هذا كل ما في الأرض إنما مخلوق لكم تستمتعوا به. فالأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه فحينئذ، يعني ما يأتي شخص يقول لي مثلا في المآكل يقول عندك دليل من القرآن أن التفاح، أكل التفاح مباح، أقول الأصل في المآكل الإباحة، أنت عندك دليل أنه محرم؟ يأتي شخص يقول مثلا هذا الثوب عندك دليل لبسه مباح؟ هل هو مذكور بالقرآن؟ هل هو مذكور بالسنة؟ هكذا أسئلة بعض العوام، وهذا من الجهل. وإنما نقول الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، لأن الله عز وجل جعل كل ما في هذه الأرض إنما مخلوق وموجود لأجلنا نستمتع به ونأخذه لحاجتنا وما نريده. أنت إذا منعت هذا فعليك الدليل. حينما نقول الأصل في المآكل في المشارب في الملابس في المساكن الإباحة، على من منع أن يأتي بالدليل. حينما نقول الأصل في العبادات المنع والتوقيف، على من أباح وأجاز أن يأتي بالدليل. طيب من أين لنا في هذا الأصل؟ هذا أخذناه في القواعد الفقهية سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. علم من هذا أن الأصل في العبادات المنع، فمن قال أن هذه الطريقة في الأذكار جائزة، أو هذه الطريقة في الصلاة جائزة، أو هذه الطريقة في الدعاء جائزة، أو العمرة بهذه الصورة جائزة، عليه الدليل، لأن الأصل هنا المنع والأصل في اللباس الإباحة. نعم. هذان الحديثان ابتدأ بهما المؤلف في باب اللباس. أما الحديث الأول هو حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك الأشعري كما جاء في بعض روايات وطرق البخاري، ولذا من قال بتضعيف هذا الحديث إنما جعل من بعض العلل في تضعيف هذا الحديث أن قال اختلف على راويه، والاختلاف على الراوي لا يضر إذا تيقن أنه صحابي، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدول. لو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كذا، فالأصل أن الحديث صحيح ولا يعل بمثل هذا، ولا يعل بمثل هذا. هذا الحديث أصله في البخاري، رواه البخاري معلقا، والمعلق من أنواع ماذا؟ من أنواع الضعيف الأصل، هذا أخذناه في المصطلح حديث أيضا من أنواع الضعيف. ولكن هذا الحديث جاء موصولا، ولذا ابن حجر جاء بلفظ أبي داود لأن أبا داود رواه موصولا، وقال وأصله في البخاري، لكنه لم يكن معلقا، والأصل أن يقال معلق. وهذا الحديث أصله في البخاري، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم بلفظ: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف. ابن حزم ضعف هذا الحديث وقال أنه منقطع. ابن حجر له كتاب جميل اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، هذا الكتاب ممن يهتم به أهل الحديث، ولا سيما المهتمين بالإسناد والتضعيف والتصحيح، فإن ابن حجر تتبع الأحاديث ذات الإسناد المعلق وأغلقها. ما معنى أغلقها؟ أي أنه جاء بأحاديث موصولة وطرق موصولة. وقلنا لكم أن المعلق علته في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره، ها في وسطه لعل هذا المعضل، والمنقطع كذلك. عندنا إسقاط تابعي، هذا نقول عنه منقطع. عندنا ثلاثة الآن، عندنا سند. طيب تعالوا نسترجع هذا. عندنا السند من المحدث مثلا البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيد، هناك عدة أسماء، فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان. دعونا نعتقد أن في هذا الإسناد ستة رجال. إذا كان المحذوف أو الساقط من السند الصحابي، هذا يسمى ماذا؟ إذا رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، مرسل، سمى مرسل، أرسله، وهذا من أنواع الضعيف. جيد، وإذا سقط من الإسناد من وسطه يسمى منقطع، إن كان الساقط رجل واحد، وإن كان الساقط رجلين أو أكثر فهو يسمى ماذا؟ معضل، يعني أشد ضعفا من المنقطع. إن سقط من أول الإسناد هذا يسمى معلق، هذا يسمى ماذا؟ معلق. يعني أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه، وإنما روي هذا الحديث فنقله معلقا، سواء قلنا معلق أو قلنا منقطع، ونفسه أيضا المعضل من باب أولى، وكذلك المرسل. هذه من أنواع ماذا؟ من أنواع الضعيف. إذا نفهم من هذا أن المعلق هو ما سقط من أول سنده رجل أو أكثر. طيب، لا، من المحدث، نعم من المحدث. إذا سقط من أول سنده،
هذا الضعيف يأخذ كل الأحكام ولا ما لا يأخذ كل الأحكام؟ طيب، جميع أنواعه.
طيب، هذا سؤال إجابته طويلة نوعا ما حتى ما يذهب المقصود، ولكن سأجيبك باختصار، لأن هذا السؤال أجبنا عنه في شرح مصطلح حديث، سأجيبك بعد ما أنتهي من هذه. الآن عندنا المعلق، إذا حذف رجل فأكثر هذا يسمى معلق. ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، ذهب إلى الأسانيد المعلقة ورواها من طرق أخرى موصولة. يعني مثلا عندنا هذا الحديث الذي معنا، لا يكون أن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحريم والخمر والمعازف، دائما الذين يختلفون في مسألة الغنى وحرمة الغنى ونحو ذلك، ويقول هذا الحديث ضعيف، هذا أصلا الحديث هذا معلق. هنا معلق عند البخاري لكنه موصول عند غيره، بل إن ابن حجر ذكر تسعة طرق موصولة لهذا الحديث، تسعة طرق موصولة لهذا الحديث. فإذا وصل من جهة أخرى ذهبت علة التعليق، ذهبت علة التعليق. نأتي لسؤال الأخ، هل يستدل بالحديث ضعيف؟ هذا فيه خلاف، لكنه باختصار نقول في باب العقائد لا يجوز الاستدلال به بالاتفاق، في باب الأحكام يعني أحكام الطهارة مثلا، أحكام الصلاة، أحكام الفرعية، فإنه لا يستدل به أيضا. في باب الفضائل هذا فيه خلاف، جمهور العلماء على أنه يستدل به لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول لا يكون شديد الضعف، والشرط الثاني أن يكون له أصل يرجع إليه. مثلا يأتينا شخص يأتي بحديث عن بر الوالدين، جيد، هذا حديث ضعيف لكن هناك له أصل. ما معنى له أصل؟ يعني هناك أدلة من الكتاب والسنة في فضل بر الوالدين. هذا الشرط الثالث، أن يعتقد ضعفه ويبين ضعفه، بين ضعفه. لماذا هذه الشروط؟ حتى لا يتهاون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وجمهور المحدثين على أنه لا يجوز ذكر الحديث الضعيف حتى وإن كان في باب الفضائل، قالوا لأن في الصحيح غنية عن هذا. هذا باختصار. وفي المسألة أيضا أكثر من هذا، لكن حتى ننتهي من باب اللباس، باب اللباس في 10 حديث، نريد أن ننتهي منها. هذا الحديث الذي معنا حديث رواه البخاري معلقا، لكنه رواه أبو داود موصورا، ورواه غير أبي داود موصورا أيضا. ولذا ابن حجر رحمه الله ماذا قال بعد أن ذكر الطرق، طرق الوصل لهذا الحديث؟ قال: هذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك، يعني ابن مالك الأشعري، وهذا كما تراه قد سقته من رواية 9 عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبت. إذن من قال أنه لا يوجد دليل في السنة في تحريم المعازف ونحو ذلك يرد عليه بمثل هذا القول من هذا الإمام وهو ابن حجر في وصل هذا الحديث من 9 طرق. وأما الحديث الذي يليه هو حديث حذيفة رضي الله عنه، فهو في صحيح البخاري ولا ضعف فيه. نأتي إلى فوائد هذه الحديث بعد أن تكلمنا عن حكم هذا الحديث. الفائدة الأولى: الحديث دليل على تحريم الأشياء المذكورة في الحديث. أول هذه الأمور قال الخز، والخز نوع من الثياب من صوف، وأيضا فيه حرير، وجاء في بعض الألفاظ الحرى، والحرى أيضا هو نوع من الحرير. ولذا سواء قيل بلفظ الخز أو الحرى كلاهما لفظان يؤديان إلى معنى الحرير. والأمر الثاني قال الحرير، الحرير إما أن نقول عن الخز أنه ثياب منسوجة منصوف ويكون الحرير معنى آخر، وإما أن نقول عنه الحرى وجاءت لفظة الحرير تأكيدا لهذه اللفظة الأولى، أو أنه يقصد بالحرى نوع من أنواع الحرير. ومما ذكر أيضا في الحديث الثاني الديباج، والديباج هو الحرير إذا كان غليظا. الحرير يستخرج من دودة القز، جيد، هذا الحرير الأصلي. الآن كثير من الألبسة يقولون عنها حرير، سواء ألبسة النساء أو الثياب الرجالية، حينما يأخذ قماش نقول حرير أو مشروك بالحرير ونحو ذلك، هذا لا معنى له، لأن هذا حرير صناعي لا يدخل معنا. المراد هنا الحرير الأصلي، الحرير الأصلي الذي يستخرج من دودة القز، هذا موجود، وهذا موجود، وموجود فيه بعض الألبسة وكذا بعض الفرش ونحو ذلك. إذا كان هذا الحرير رقيقا سمي حرير، وإذا كان غليظا سمي ديباجا، سمي ديباجا. ومما ذكر هنا أيضا في حديث البخاري في الأصل الخمر والمعازف، وهي آلات اللهو والطرب. قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون، يكون أقوام من أمتي يستحلون، أي يجعلونها حلالا، يجعلونها حلالا، وقيل أنهم يعاملونها معاملة الحلال وكأنها مباح. إذن معنى كلمة يستحلون هنا في الحديث قيل أنهم يستحلون يعني يبيحونها. كانوا يقولون المعازف جائزة، الخمر جائز، لبس الحرير جائز، وقيل أنه لكثرة استعمالها يعاملونها معاملة المباح، وإن كان المعنى الثاني أظهر وأدل عليه في واقعنا اليوم. ولذا انتشرت اليوم هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التهاون في لبس الحرير، وكذا التهاون في الخمر والمعازف نسأل الله سلامة العافية، وأيضا التهاون في الزنا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نهى وبين أن هناك أقوام يستحلون الزنا ويستحلون الخمور ويستحلون المعازف ويستحلون الحرير، هذه الأربعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته أنها ستقع في آخر الزمان. وفي زماننا اليوم كثر استعمالها، حتى أصبحت هناك دور خاصة بالزنا نسأل الله السلامة والعافية، وحانات خاصة بالخمور، والتسجيلات يباع فيها المعازف والأغاني وغيرها. وهذا هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا عدها بعض أهل العلم الذين يتكلمون عن أشراط الساعة، عدها من علامات الساعة الصغرى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة، قال يظهر الجهل ويرفع العلم، وذكر منها وينتشر الزنا. الآن أصبحت لها محلات خاصة بمثل هذا، ودور لها وبارات لها لوحات ومعلنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا الإنسان دائما يسأل الله جل وعلا السلامة، ويسأل الله عز وجل الثبات، ويسأل الله جل وعلا أن يموت على التوحيد وعلى الإيمان، ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر وغفر. يعني يحتاج إلى صبر، هذه الفتن التي في واقع اليوم تحتاج إلى صبر. وكل يفتن بحسبه، كل يفتن بحسبه. وعلى طالب العلم أن يعلم أنه ليس بمعزل عن الفتنة، ليس بمعزل عن الفتنة. وعليه أيضا أن يعرف فقه الفتنة وأن يبتعد عنها ولا يستشرف لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشرف لها استشرفت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا نقول الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير للرجال، ونقل بهذا الإجماع، نقله غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، وحكي خلاف يسير لكنه لا يلتفت إليه. والمقصود تحريمه على الرجال دون النساء، على الرجال دون النساء، لورود الوعيد الشديد في لبس الحرير، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لن يلبسه في الآخرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم حينما رفع الحرير والذهب وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال على أولي إناثه، وسيأتينا هذا الحديث أيضا. واختلف ما سبب تحريم الحرير على الرجال دون النساء، لماذا خص الرجال بالتحريم؟ قيل لأنه سبب للمفاخرة والخيلاء، وقيل لأنه في إسراف، وقيل أيضا لأن الرجل لا يحتاج إلى التزين كما هي المرأة، المرأة متشوفة لذلك وتهتم بهذا اهتماما كبيرا، ولذلك الشارع أوسع لها بما يتعلق بفطرتها بخلاف الرجل. وقيل لأن الرجل أيضا هذا مما ينافي رجولته وشهامته أيضا. ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديث عمر دليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا تقدم معنا في باب الآنية، في باب الآنية. ومن فوائد الحديث حديث عمر رضي الله عنه دليل على تحريم الجلوس على الحرير وافتراشه للرجال، لأنه قال ماذا؟ وأن نجلس عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على الحرير، وبه قال جمهور العلماء أنه محرم على الرجال أن يجلسوا على الحرير، خلافا للحنفية الذين قالوا بالكراهة. والصواب التحريم، والصواب التحريم، والعلة في ذلك كما قيل في العلة في لبس الحرير بالنسبة للرجال. إذن هذه الأربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الخز، والخز قلنا نوع من أنواع الصوف، وهو نوع من أنواع الحرير أيضا يخرط معه حرير، وجاء في لفظ الحراء، والحراء المقصود به الزنا، والحرير معروف أيضا، والذهب، الفضة، الدباج ما غلظ من الحرير، وهذا كله تقدم الكلام عنه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على دروس الحديث إلى موضع أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة متفق عليه. قال أبو مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بقميص الحرير في سفر من حكة كان فيما متفق عليه.
نعم. حديث عمر رضي الله عنه دليل على جواز اليسير من الحرير للرجال، وهذا مستثنى، وهو موضع أصبعين إلى أربعة أصابع. وهنا ابن حجر قال متفق عليه، والحديث في أصله متفق عليه، لكن ثلاث أصابع أو أربع أصابع إنما هو من إفراد البخاري دون مسلم. فموضع الأربع أصابع هذا مما استثني للرجال جواز لبسه، سواء كان تطريزا في ثوب أو كان في أكمام أو في جيب ونحو ذلك، ما كان يسير على أن لا يتجاوز موضع الأربع أصابع فإن هذا يجوز، وهذا لأنه من اليسير الذي لا يعد لبسا للحرير، وهذا من سماحة الشريعة وتوسعتها. ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديث أنس دليل على جواز لبس الرجل للحرير لعذر الحكة، لأن في الحديث عبد الرحمن بن عوف سأل والزبير أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير من حكة يجدانها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أن الحرير يجوز أن يلبسه الرجل لحاجة، ك أن يكون إذا لبس من هذه مثل هذه الأقمشة أحس بالحكة التي لا تجعله يستقر، وحينئذ يحتاج مثل الحرير لألا يتأدى ويدفع به هذا الأذى، هذا لا حرج به، وهو قول جمهور العلماء. وهنا قال في سفر، ولا علة للسفر هنا، السفر ليس له علاقة، يعني بعض العلماء قال إنما أجيز الحرير لأجل أيضا عذر السفر مع الحكة أن يكون مسافرا أيضا، الصواب أن السفر لا علة له في إجازة الحرير لمن احتاجه في مثل هذا الموضوع. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت غضبا في وجهه فشققت هذين النسائي، متفق عليه. وهذا هو مسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لناس امتي وحرم على ذكورهم، رواه الترمذي وصححه، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه.
نعم. أما حديث أبي موسى رضي الله عنه فهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع، فسعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى الأشعري، فالحديث فيه انقطاع، لكنه حديث حسن بشواهده، فله شواهد تقويه، ومن شواهد حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه. الحديثان يدلان على تحريم الحرير على الرجال وباحته للنساء، وقد انعقد الاجماع على هذا وتقدم الكلام عليه. وجمهور اهل العلم على انه لا فرق بين الصغير والكبير في تحريم الحرير وكذا الذهب، اذا كان ذكرا فانه محرم عليه سواء كان صغيرا او كبيرا، وعلى إباحته للنساء سواء كانت جارية صغيرة أو كانت كبيرة. وتقدم أيضا في سبب إباحة الحرير وكذا الذهب مثله للنساء دون الرجال لحاجتهن للتزين، ولأن فطرتهن مجبولة على هذا. قوله سيراء هنا حلة، سيراء بكسر السين، هي ثياب فيها خطوط من حرير، هي نوع من أنواع الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة حرير، فعلي رضي الله عنه لبسها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب فأخذها وشقها بين نسائه، أي أنه وزعها على نسائه تستفيد هذه وهذه من هذه الحلة. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على أنه يجوز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره، أنه يجوز، هذه فائدة مهمة، يجوز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يجوز لغيره. تأتي لشخص وتهدي عليه، تهدي إليه إسوارا من ذهب، وأنه ومن لا يجوز أن يلبس هذه الإسوار من ذهب، لكن يستطيع أن يعطيها من يلبسه، يستطيع أن يتملكها ويبيعها، يستطيع أن يهديها على الغير، فهذه كلها طرق مشروعة. واضح؟ ولا يقول الإنسان أنا أخشى أن أعطيته هذا يلبسها وهذا محرم، لا، هي وإن كانت محرمة عليه إلا أن لها طريق شرعي، إلا إذا علم من هذا الشخص أنه سيأخذ هذه الهدية ويستعملها في غير حقها المشروع، فحينئذ لا يعطيه لأنه لا يعينه على المنكر. وهذا يحصل أحيانا، يقول شخص يريد أن أهديه جوال وأخشى من كذا وأخشى من كذا، أخشى أنه مثلا ينظر في بعض المقاطع ونحو ذلك في المحرمات ونحو ذلك، نقول ما دام يغلب على ظنك أن استعماله في الخير وفي المباح، حينئذ لا تتردد في هذا، فالأصل في الإباحة، وإن كان بعض استعماله يكون محرما، كما هنا قد يكون بعض الاستعمال محرم، كان يودى إليه مثلا حرير إذا لبسه فهو استعمال محرم، لكن أعطاه زوجاته فهو استعمال مباح، وهكذا يقال في كثير من الأمور. لكن إن غلب على ظني أنه استعمله في المحرم، أو غلب على ظني تهاون هذا الشخص، فأنه لا يعطيه هذا الأمر لأن لا يعينه على المنكر. ومن فوائد الحديث دليل على أن صفة الغضب ليست صفة مذمومة مطلقة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وصحيح أن الغضب يؤدي إلى أمور كثيرة غير محمودة، ولكن لا نقول أن كل الغضب محرم، عفوا مذموم، لا، هناك غضب محمود وهو الغضب لانتهاك حرمات الله جل وعلا، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. فالغضب قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود، وهو الكثير. نعم.
وعن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أعمل عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي.
نعم، هذا حديث صحيح الإسناد، رواه أيضا غير البيهقي الإمام أحمد في مسنده، ولذا كان الأولى من ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن ينسب الحديث لمسند الإمام أحمد أولى في العزو من البيهقي، ولذا هذا الحديث أيضا رواه أحمد، قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. من فوائد هذا الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى على العبد إذا كان هذا العبد ممن وسع الله تعالى عليه بالعطية، فيظهر أثر هذه النعمة عليه في ملبسه، في مأكله، في مسكنه، في مشربه، من غير إسراف ولا خيلاء، من غير إسراف ولا خيلاء. وهذا مهم أن يتنبه له الإنسان، لأن كثير من الناس يفهم الزهد غلط. الله جل وعلا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي هناك اعتدال في هذه القضية. كثير من الناس يظن أن الزهد هو لبس ثوب مرقع وشماغ غير مكوي أو غير ذلك أو غير مرتب ونحو ذلك، لا، ليس هذا هو الزهد. إذا أنعم الله عز وجل عليك فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك، يحب، لا، الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته عليك، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، أن تتجمل أنت والله عز وجل يحب هذا منك، والله جل وعلا جميل يحب الجمال. إذا وسع الله عز وجل عليك بشيء فأظهر هذه النعمة، لكن من غير إسراف، وأيضا من غير خيلاء. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتجمل للوفود كما سيأتينا بإذن الله تعالى، كان أحيانا يشتري الحلة من أجل أن يتجمل للوفود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأكل من الطيبات ما دام أنه يجد. وأما الحديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة وليس له طعام إلا الأسودان التمر والماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجد. وهذا نقوله لمن؟ لمن كان قليل ذات اليد وليس عنده مال، أيضا ليس من الحكمة أن تقترض من أجل أن تسرف على نفسك في التجمل. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقترض من أجل أن يلبس ويجاري الناس في لباسهم وفي مساكنهم. كثير من الناس الآن لا سيما في المساكن تجده ماذا يفعل؟ يأخذ القروض المضاعفة من أجل أن يوصل بيته إلى حال عالية ويجاري فيها الناس الآخرين. هذا ليس من أظهار النعمة، لأن يعني تعلق الذمة بالدين هذا لا يراد ومذموم. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأل عن الرجل الذي قد مات، قال أله دين؟ عليه دين؟ قال نعم. قال ترك وفان؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. ولا يخفاكم أيضا حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولذا ينبغي التنبؤ لمثل هذا. لماذا؟ لأنه كثرة القروض الآن ليست ضرورية وإنما وليست حاجية أحيانا وإنما كمالية فقط، اتخذها الإنسان زينة ومجارات ونحو ذلك. فالإنسان في إظهار نعمة الله جل وعلا عليه يكون على منهج وسط معتدل، لا إسراف ولا خيلاء ولا تعليق للذمة بالدين، وكذا لا جحود لنعمة الله جل وعلا. ولذلك من الناس من هو بخيل، عنده من الأموال شيء كثير ومع ذلك لم يستفد من ماله وقتل على أهله. والله العظيم أنه سألني سائل من بيت في إحدى البلاد عندهم ولي أمر عنده لا أقول ملايين، يصل إلى نصف مليار أو أكثر، والسائل يسألني عن جواز أخذ الزكاة من أهل بيته لأنه مقتر عليه ولا يعطيهم حتى حاجاتهم الضرورية. والله وصل بهم الحال إلى أن يسألوا هل يجوز أن أخذ الزكاة أو لا. طبعا هذا مثل ماذا؟ مثل هذا الحال إذا كان محتاجا جدا لا شك أنه يأخذ الزكاة، لأنه هذا يسمى الفقير في حكم الفقير، في حكم الفقير، في حكم الفقير، وإن لم يكن في حاله في الأصل فقير لكنه في حكم الفقير. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عرف البخيل بتعريف جميل، قال البخيل هو فقير لا يؤجر على فقره. بخيل هو فقير لا يؤجر على فقره، وبالفعل هو فقير أنه لا ينفق على نفسه، كان مثل الفقير تمام، ولا ينفق على أهله لكنه لا يؤجر على فقره. الفقير الأصلي أقل تقدير ماذا؟ أقل تقدير صبر على فقره أجر، وإذا رضي بقضاء الله عز وجل وقدره وما أعطاه الله عز وجل أجر. فكثيرة هي المواقف التي تأتيه في الرضا بقسمة الله جل وعلا له ونحو ذلك فيؤجر على هذا، بينما البخيل لا. على كل حال الأصل في هذه الفائدة أن الإنسان يري الله عز وجل ما أنعم به جل وعلا عليه، فيظهر نعمة الله عز وجل عليه من اللباس الحسن، من المركب الحسن، وكل بحسبه، كل بحسبه. لو جاءنا شخص عنده سيارة فارهة، رجل غني وأعطي من المال شيء كثير، لا نقول أن هذا فيه إسراف، لأن هذا بالنسبة له وبالنسبة لمستواه نقول عنه ماذا؟ أنه ممن حتى لا سيما إذا احتسب في ذلك وظهر نعمة الله عز وجل عليه. لكن أن يأتينا شخص راتبه ضعيف ثم يشتري سيارة فارهة بالأقساط ونحو ذلك لا نقول هذا يظهر نعمة الله عز وجل عليه. فالأصل في إظهار نعمة الله عز وجل ألا تتعلق في ذلك محظور شرعي، إما تتعلق به الذمة كالدين أو الإسراف أو الخيلاء ونحو ذلك. يقول من رد على من يخاف من العين؟ أولا نقول هذا الباب هو باب فضيلة، جيد، يعني كنت تظهر النعمة هذا باب فضيلة، فإذا ما أظهرت ما في حرج، ما نقول أنك ارتكبت محرم. وحينئذ إذا كان أخفى مثل هذا الأمر لمسوغ واضح وظاهر وله قراءة لا حرج عليه، لكن أن يصل الإنسان حد الوسوسة في هذا الباب وكل شيء يخفيه حتى عن العين، وهذا المبتلي به أهل هذا الزمان، والحسد أصلا مجبور عليه الإنسان مهما كان، اللئيم يبديه والكريم الكريم يخفيه. ولكن صحيح أنه كثر الحسد الآن، ولكن ليس لهذه الدرجة. أصبح الخوف من العين مع شديد الأسف أضعف عندنا جانب التوكل والتحصن واليقين وبحفظ الله جل وعلا. تجد أنه يخاف من المخلوق أكثر من أنه يتحصن بحفظ الله جل وعلا. جاءني شخص قبل يومين وقال لي عن امرأة صوامة قوامة، ومع ذلك تقول أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار في الاستغفار والتهليل ونحو ذلك، والصدقات حدث ولا حرج، والصيام كل صيام مشروع تأتي به، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء وعرفة وكل شيء، وإنها خشيت من عين عفوا من سحر قد هددت به. هذه الطاعات الغفيرة التي تحصنت بها والأذكار التي تحصنت بها تهوي أمام مخلوق قد هددها بشيء يسير؟ هذا قد يحصل منا كثيرا ويضعف جانب التوكل كثيرا. هذا لا ينبغي أن يكون الإنسان لهذه الدرجة كل شيء يخفيه من أجل العين. هذا خطأ وهذا خلل ترى في العقيدة، هذا خلل في العقيدة. لن يصل مثل هذا الحال مثل هذا الشخص، أنا أقصد الذي عنده يعني نوع رهبة كبيرة جدا من العين، كل شيء يعلقه بالعين، هذا لم يصل إلى التوحيد الكامل. يعني من شرائع التوحيد الكامل توكل على الله عز وجل واليقين بحفظه سبحانه وتعالى، ومثل هذا لا شك أنه تهاوى مجرد تهديد مخلوق. وما غير تنبه مثل هذا، لا أقول أن الإنسان يظهر أي شيء ولا يخاف من أي أحد، لا، هناك قراء، هناك من الناس من هو يعني عنده من جانب الحسد شيء كبير، هذا أخفي عنه بعض الأشياء ليس فقط لأجلي أنا وإنما رفقا به، لأنه إذا رأى هذه النعمة اغتم واهتم وجلس أيضا أياما وهو يحاول أن يهوي بهذه النعمة. ولكن أيضا من الرفق به أن لا أخبره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤية الصالحة قال الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب. لماذا قال من يحب ما قال أي إنسان؟ هناك من يحسدك حتى على الرؤية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنك لا بأس أن تخفي عمن يكره مثل هذا الأمر لك الخير، يكره لك أو يحسدك عليه. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تظهر إلا لمن يحبك، لكن أن يكون الإنسان وسط في هذا. اليوم انتشر الخوف من العين بشكل رهيب وكبير للغاية، وبعض الناس من حيث لا يشعر أخل بتوحيده من حيث لا يشعر. فليتنبه الإنسان، أصبحنا نخاف من المخلوق أكثر من إيماننا ويقيننا بحفظ الله جل وعلا لنا بهذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأمور. أنت في اليوم والليلة تأتي بطاعات عظيمة أحط بها يومك، ليس من السهل، ليست من السهل أطلاق. كم مرة أنت تسجد لله عز وجل في كل يوم؟ كم مرة؟ وبالمناسبة أعجبني شخص قال أنا من الأهداف التي جعلتها في عامي هذا العام الجديد الهجري أن لا يقل سجودي لله عز وجل في كل يوم عن 30 سجدة أو 40 سجدة. هذه كثيرة؟ ليست كثيرة. أنت قد تسجد في اليوم 30 سجدة وأنت ما تشعر، تقترب تكون أقرب ما يكون من الله عز وجل 30 مرة، مع ذلك هذه 30 ولا كأنها في جدولك العبادي، لم تستغلها ولم تحس بالقرب. الفرائض كم ركعة؟ 17. طيب 17، والسنن الرواتب 12، هذه كم؟ 29. طيب 29 ركعة فيها كم سجدة؟ دعونا نكملها الواحدة 29 لو أوتر بواحدة كم؟ 30 ركعة. عفوا قلنا كم ركعة عندنا؟ عندنا 17 في الفرائض، جيد، وفي السنن الرواتب 12، المجموع 29، وركعة في الوتر هذه 30 ركعة فيها كم سجدة؟ 60 سجدة. طيب لو أضفت إليها ركعتين من الضحى أو 4 ركعات من الضحى، وأضفت في وترك 4 ركعات، أصبح عندك 38، ولو أضفت ركعتين أيضا أصبح عندك 40 80 سجدة. دعونا نأخذ في الأقل 60 سجدة، هذه يستطيعها كل إنسان الأغلب لا سيما طلبة العلم، 60 سجدة في اليوم. ولا تستشعر ولا تقول لنفسك حينما تنام أي سجدة أنا استشعرتها واستحضرتها واستحضرت القرب من الله عز وجل فيها، شيء مؤسف. هذا القرب من الله جل وعلا من شأنه أن يفتح لك آفاق الدنيا والآخرة، لكن الغفلة في صلاة العشاء ستكون قريب من الله جل وعلا أقرب ما يكون 8 مرات 8 مرات. ولله عز وجل المثل الأعلى، لو قيل لك ستدخل على أمير من الأمراء ولا يسعك أن تقول إلا حاجة واحدة لاستحضرت كل لحظة، وليس فقط كل لحظة في مقابلتك لهذا الأمير، وإنما قبلها أيضا ساعات وأن تفكر وأيام وأن تفكر، واستحضرت ما قبلها وما بعدها. هذا كله ناجم على ماذا؟ عن ضعف استحضار العبادة تماما. وإلا هذا المخزون العبادي الذي أنت تأتي به كل يوم ليس بالهنية أبدا، ليس بالهنية، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة، الأمر يحتاج إلى مراجعة. 60 سجدة ما يحفر قلبك في سجدة واحدة؟ هذا شيء مؤسف. صلى الله عز وجل يحيي قلوبنا. طيب قلنا أن قضية إظهار النعمة هذا مما يحبه الله جل وعلا، وكما تقدم كل إنسان وسط لا إسراف ولا خيالة ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. ومن فوائد الحديث في إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ المحبة، وأيضا صفة الرؤية لله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف. نعم.
علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسح المسيل والمعصر، رواه مسلم. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال: امك امرتك بهذا، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما عدة أحكام. حديث دليل على تحريم لبس الثياب المخلوطة، فيه دليل على تحريم لبس الثياب المخلوطة بالحرير إذا كانت زائدة على قدر المستثنى، وهو ماذا؟ 4 أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي، والقسي نوع من الحرير مخلوط، وينسب إلى بلدة في مصر، ينسب إلى بلدة في مصر يقال لها القس بفتح القاف، لا أدري هي موجودة الآن ولا لا. دكتور ليست موجودة طلاقا. أحد سمع بها؟ طيب إذا، وبعضهم يكسر القاف يقول القس، ومنهم من يفتحه يقول القس، هي بلدة في مصر ينسب لها هذا الحرير المخلوط، وهي قريبة على ساحل البحر. إذا كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير المخلوط وبين الجواز في 4 أصابع فأقل؟ نقول أن هذا الحرير المخلوط هو ما كان أكثر من 4 أصابع. من فوائد الحديث نقول: الحديثان يدلان على النهي عن لبس الثياب المعصفرة والمعصفر من الثياب هو المصبوغ بالعصفر، المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات يستخرج منه صبغ أحمر، أحمر يميل إلى الاحمرار الفاتح، هو قريب يعني بين المصفر والمحمر، لا يعني هو لونه أحمر، أنا أقول برتقالي، وإنما لأن المزعفر هذا جاء في حديث آخر. طيب، يستخرج منه من هذا النبات صب ولونه أحمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب المصبوغة بهذا العصفر، نهى عن لبس الثياب المصبوغة بهذا العصفر. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة على قولين. القول الأول قالوا أنه محرم، وهو قول الظاهرية، واختاره ابن القيم وشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. واستدلوا بماذا؟ قالوا حديث علي وابن عمرو في الباب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، حتى أنه جاء في بعض الروايات ماذا قال ابن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أمك أمرتك بهذا، قال أغسلهما، يعني أغسل الثوبين يا رسول الله ويذهب العصفر الذي فيه اللون، قال بل أحرقهما، قال بل أحرقهما. وأخذ أهل العلم من هذا جواز التأزير بالمال، التأزير بالمال، أي أنه يكون عنده ثوب، هذا الثوب مباح لبسه، لكن مجرد ما يغسل العصفر يرجع إلى إباحته. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عليه؟ هذين الثوبين أحرقهما، هذا فيه التأزير بالمال. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة الإحراق، وإنما أراد تغليظ الأمر في نفس عبد الله ابن عمرو، في نفس عبد الله ابن عمرو. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل، قال له بل أحرقهما. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من لباس من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، أي المزعفرة، الثياب المزعفرة. هؤلاء قالوا أن لبس الثياب المزعفرة محرم. القول الثاني قالوا أنه مكروه. ما دليلكم على أنه مكروه؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا ملونة باللون الأحمر، باللون الأحمر. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. والقول الأول أظهر أنه محرم، أن المزعفر محرم. نأتي إلى الأحمر الآن، قد يكون الثوب أحمر لكنه ليس مصبوغا بالعصفر، عفوا، ليس مصبوغا بالعصفر، وإنما مصبوغا بأي لون آخر، لون أحمر. وهذا الاحمرار الذي جاء لهذا الثوب ليس من العصفر، وإنما من شيء من أصباغ أخرى. هل يجوز أن يلبسه الرجل أو لا؟ هذا فيه خلاف. أيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رأى التحريم، وأيضا شيخ ابن عثيمين يرى التحريم في ذلك. هم يحتاجون إلى أن يجاوبوا على حديث أبي جحيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا، قالوا أن هذا الأحمر ليس أحمرا خالصا، وإنما مخلوطا مثل الشماغ الذي يلبسه الناس اليوم، فهو مخلوط أحمر بأبيض، فقالوا أن المخلوط جائز. وهذا هو الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج، لبس شيئا مخلوطا، على أن الحديث ليس فيه بيان أنه مخلوط. والأظهر والله أعلم أنه يجوز لبس الأحمر، على أن لا يكون مصبوغا بالعصفر، لأن المصبوغ العصفر جاء النهي عنه في حديث الباب. وأما ما سواه فهو جائز إن شاء الله، وهو اختيار الشوكاني والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليهما. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز المعصفر للنساء. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، قال أمك أمرتك بهذا، وهذا استفهام يسمى في اللغة استفهام إنكاري، ومعناه أن هذا من لباس النساء، أن هذا من لباس النساء. نعم، نأخذ آخر حديث في الباب ونقف.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين للديباج، رواه أبو داود في مسلم مزار. كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرضى استشفي بها. وزاد البخاري من ادب المفرد وكان يلبسها للرب والجمعه.
نعم، هذا الحديث، الحديث الذي رواه أبو داود مختلف في إسناده، لأن في سند المغيرة ابن زياد البجلي مختلف فيه، ضعفه أبو حاتم وأحمد وأبو زرعة رحمة الله تعالى عليهم جميعا، إلا أنه له أصل، له أصل كما ذكر ابن حجر، أصله في مسلم، وعليه يكون هذا الحديث، هذا الحديث من قبيل المقبول يعني الصحيح. أما حديث الذي عند البخاري في الأدب المفرد، وإذا قيل رواه البخاري في الأدب المفرد انتبه، ليس معناه أنه صحيح. بعض الناس، وهذا من الأخطاء المتداولة، يأتيه رسالة رواه البخاري، ربما يكون رواه البخاري في الأدب المفرد، وربما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، هذا لا يعني أنه صحيح، فإن البخاري لم يلتزم الصحة في الأدب المفرد، وكذا في الحديث التي يريدها في التاريخ الكبير. ولكن إذا قيل رواه البخاري، إذا قيل رواه البخاري فقط، فاعلم أنه في الصحيح. لكن إذا قيل رواه البخاري في الأدب المفرد، فلا يلتزم هذا الصحة. لأن البخاري لم يلتزم شرطه في الأدب المفرد. ولذا هنا أنبه على تنبيه. التنبيه الأول أنه إذا قيل عند أهل العلم رواه البخاري فالمراد به صحيح البخاري. التنبيه الثاني أنه إذا جاءك من العوام ومن الناس، عامة الناس، رسائل وأحيانا يكون فيها رواه البخاري، قد لا يكون هذا في صحيح، وإنما يكون في الأدب المفرد، وحذف الأدب المفرد وأبقى البخاري، وتلقاها الناس، عامة الناس، بقبول هذا الحديث، هذا من الخطأ، وتنبه لهذا. يعني مثلا هذا الحديث الذي معنا، حديث الباب، في سنده عبد الملك العرزمي، هذا مختلف فيه، قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام. ولذا هذا الحديث من قبيل الحسن، من قبيل الحسن، يعني مقبول الحديث، مقبول الحديث. من فوائد هذا الحديث، حديث دليل على جواز لبس ما فيه شيء يسير من الحرير. أين اللفظة التي تدل على الحرير في حديث الباب؟ أين اللفظة التي تدل على الحرير في الديباج؟ قلنا أن هذا ما غرض من الحرير سمى ديباجا، يسمى ديباجا. أسماء بنت أبي بكر أخرجت جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الجبة مكفوفة، ما معنى مكفوفة؟ أي طرفها قد ثني، واضح؟ مكفوفة الجيب، ما معنى الجيب؟ الجيب هو مدخل الرأس من الأعلى، واضح؟ الفتحة التي في أعلى الثوب، والكمين، الكمين مدخل اليدين، والفرجين، الفرجين الفتحة التي في أسفل الثوب من الأمام ومن الخلف، واضح؟ أي فتحة في أسفل الثوب من الأمام أو من الخلف تسمى، الواحد تسمى فرج، والمقصود بالفرجين في الثياب أي أن مفتوح من الأمام ومن الخلف. هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه شيء يسير من الحرير، أي أنه كان في خيوط في جيبه، في كمه، في أسفل الثوب، واضح؟ على أن لا يتعدى هذا كم؟ 4 أصابع، لأنه يحمل هذا المطلق على المقيد.
4 أصابع
هكذا. أين؟ طبعا لا يأخذ أصابع الشخص كبير اليد ولا الصغير، وإنما المعتدل في هذا. يقول 4 أصابع نوزع على سائر الثوب، نعم لا حرج، يكون مثلا خيوط هنا في الجيب وخيوط في الكم، نعم لا حرج، أيوة لما تجمع لا تتعدى 4 أصابع. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على جواز التبرك والاستشفاء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبما مس جسده بعد وفاته. لأن ماذا قالت هنا؟ قالت كانت عند عائشة حتى قبض فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وكانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم لباسه بقي عند عائشة، بعد عائشة أخذته أسماء بنت أبي بكر وهكذا، وكان إذا مرض مريض أخذوا ووضعوه في الماء وعصروه وشرب منه المريض وشفي. هذا من بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتبرك به صلى الله عليه وسلم في حال حياته لا بأس، وبعد وفاته في لباسه الذي مس بدنه لا حرج، ولكن لا يعني هذا جواز التبرك بالصالحين وغيرهم من الأكابر ونحو ذلك، وهذا تقدم معنا في درس الأمس في صحيح مسلم، لأن هذا لا يجوز، وهذا طريق للغلو، ولو كان جائزا لكان أول من يفعله من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ومن يقول لك أنه يجوز التبرك بالصالحين فليأتي لي بدليل واحد أنهم تبركوا بأبي بكر الصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بفقهاء الصحابة ابن عمر ابن عباس ابن عمر معاذ رضي الله عنهم أجمعين، لا يوجد. ولو كان هذا مستساغا وجائزا لفعلوا، ليس من معقول لا يكون في عصر الصحابة ولا في عصر السلف من يتبرك، ثم يأتي في عصر اليوم من يتبرك بمن يسمون من الصالح، فضلا على أن عقيدته فاسدة كالصوفية وغيره. فإذا يتنبه لمثل هذا الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور، أن هذه قد تؤدي إلى الغلو وقد تؤدي إلى الشرك، وهذا حصل. الآن الصوفية ماذا يفعلون؟ يأتي إلى هذا السيد ويتمسح به ويتبرك ويخضع له خضوع ربما والله لا يفعله حينما يصلي، كل هذا من الشرك الفعلي. حتى عظم هذا الولي عنده كما يقول وأنزله منزلة الله جل في علاه، وهذا باب لا يفتح. وما دام أن الصحابة لم يفتحوه وهم أخير منا في هذا وأسبقوا منا للخير فليكن لنا بهم أسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ لكثرة الاختلاف، إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن فوائد الحديث وأختم بهذه الفائدة أيضا، الحديث دليل على استحباب التزين والتجمل للجمعة واستقبال الوفود في المناسبات والمحافل ونحوها. فالإنسان من عادته أنه يتجمل، كثير منا يحتسب في التجمل إذا جاء الجمعة، هذا شيء طيب، تجد أنه اعتاد على أن يغتسل، اعتاد على أن يلبس الثوب النظيف الجديد وإلى غير ذلك، ولكن لا تفوتك سنة ماذا؟ أن تشتري جديدا للجمعة، للجمعة. أنا أتكلم عن الجديد، لا يفوتك أن تشتري الجديد للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتر هذه الحلة للجمعة وللوفد، واضح؟ أما أخذ الزينة والنظافة لا شك أن عندك صلاة، لكن أتكلم على الاغتسال وشراء الجديد واللبس النظيف. حتى إذا أنت اشتريت جديدا في أيامك أيام الأسبوع وفره ليوم الجمعة، طبق هذه السنة. وكذا احتسب حينما تلبس النظيف والجديد في الأعراس في المناسبات في غيرها، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يلبسها للوفد وللجمعة، للوفد يعني عند الزيارة وعند المحافل ونحوها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، إذا هناك سؤال.
في أول حديث الباب.
نعم.
هل رواه مسلم؟
موصولا.
معلق عند البخاري.
معلق عند البخاري.
من صح بعض حديث البخاري. معلق.
أي نعم، لأنه معلق. قال سبب ضعفه في البخاري، قال لأنه معلق. لا، ما هو قضية توجد حديث ضعيفة، البخاري روى بعض الأحاديث معلقة، هو أشار إليها أن هذه معلقة.
معلقة.
طيب، يعني أي نعم، المعلق من أنواع الضعيف في الأصل، لكن البخاري عنده صيغتين، صيغة التمريض وصيغة الجزم، فإذا قيل روية ونحو ذلك هذه صيغة التمريض هي أشد ضعفا، وإذا قال قال وروى فلان وعن ابن عمر مباشرة قال هكذا، هذه أيضا معلق لكنها ليست بصيغة التمريض وإنما بصيغة الجزم. المعلق يندرج في الجملة تحت الضعيف، لكنه هذا الحديث موصول عند أبي داود وعند غيره. نعم، يقول إذا لبس لباس الكفار الذي يختص به هل ينهى عن هذا؟ نعم، هذا يدخل في التشبه، هذا يدخل. كيف؟ اي نعم، اذا كان أولا إذا كان خاصا بالعبادة هذا بالاتفاق أنه محرم، أما إذا كان من عاداتهم فإن هذا الأصل فيه أنه محرم لأنه يدخل في التشبه، وهذا إذا كان خاصا بالكفار. لكن أحيانا هناك ألبسة كانت من خصوصية الكفار فانتشرت في بلاد المسلمين، حينئذ لم تعد خاصة بالكفار، فلا نقول حينئذ أن هذا يدخل في التشبه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.